بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين الأطهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ربي أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. قال الله سبحانه: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. من سنن الحج، بل من السنن المؤكدة في الحج، زيارة رسول الله صلى الله عليه وآله، وزيارة بضعته الطاهرة المعصومة فاطمة صلوات الله عليها، وزيارة أئمة البقيع صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. عليكم السلام. فما الذي ينبغي أن يكون عليه حالنا في زيارتنا لرسول الله صلى الله عليه وآله؟ جئنا لرسول الله صلى الله عليه وآله، والظهور موقر بالذنوب، جئناه بذنوبنا مع رجاء أن يتجاوز عن هذه الذنوب، جئناه وكلنا تقصير في جنب الله تبارك وتعالى، إذ لا يبرئ أحد نفسه مما فعل، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. وهنا محطة من محطات غفران الذنب، بل في هذه المحطة توجد أكثر من مغفرة، توجد أكثر من رحمة. الله تبارك وتعالى ضمن لمن استغفر أن يغفر له، أي محطة، محطة مغفرة. في زيارتنا لرسول الله صلى الله عليه وآله، إذا ما جئناه صلى الله عليه وآله على ما ذكرت الآية التي صدرت بها حديثي، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم، الظلم منا حاصل، ظلم النفس، سواء كانت طبيعة هذا الظلم لا يمتد إلى الآخرين، بأن كان بين العبد وبين ربه أو كان لا يصل إلى الآخرين، فإذا ما ظلمت آخر كائنا من كان، إذا ما أوقعت عليه ظلما فإني وإن أوقعت عليه ظلما ومهما كانت درجة أو شدة هذا الظلم الذي أوقعته على غيري، إلا أني ظلمت نفسي بأضعاف ما أوقعته من الظلم على غيري، ففي النتيجة أني ظلمت نفسي. الذي يوصله الإنسان إلى نفسه بظلم الغير ليس بالقليل أبدا. هو يحسب أنه ماذا؟ أنه تعدى على الغير بظلمه له، وفقط هو تعدى أيضا على نفسه. إذا ما اغتبت زيدا، أو إذا ما صحت في وجهه، أو إذا ما حقرته، أو إذا ما استنقصته، أو إلى غير ذلك من الأمور. أنا أوقعت بدرجة أولى ظلم على نفسي أكثر من الظلم الذي أوقعته على الغير، فلذا يأتي في حقي ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم بظلمي للغير ظلمت نفسي. فإذا لا فرق في ظلم الناس بين الظلم الذي لا يمتد إلى آخر وبين الظلم الذي يمتد إلى آخر، بل شناعة الظلم الذي يمتد إلى الآخر من حيث أنه ظلم للنفس أشنع وأعظم. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله، هذه محطة من محطات مغفرة الذنب. قلنا الاستغفار لوحده يكفي، ولكن هنا تتضاعف المحطة أو تتضاعف المغفرة، أو لنقل تعجل المغفرة. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله، بعد واستغفر لهم الرسول، وكأن لسان حال من جاء رسول الله صلى الله عليه وآله مستغفران، لسان حاله يا رسول الله اشفع لي إلى الله في أن يغفر لي، اشفع لي إلى الله في أن يغفر لي. ورسول الله بدوره إذا ما استغفر إلى شخص، يعني استغفر له ربه، على حد قول إخوة يوسف لأبيهم يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا، قال سأستغفر. أيضا بمجيئك إلى رسول الله طالبا منه صلى الله عليه وآله أن يكون شفيعا لك إلى الله سبحانه في مغفرة ذنبك، ويستغفر بعد طلبك منه، بعد طلبك الاستغفار منه يستغفر لك رسول الله من الله، في هذه الحالة لوجدوا الله توابا رحيما. هذه محطة مهمة لا ينبغي التفريط فيها، وهذا ما نجده في زيارات رسول الله، في زيارتين على الأقل من الزيارات المعروفة لرسول الله فيها هذا المضمون. أولاها هذا المقطع في إحدى زياراته التي بدايتها السلام عليك يا نبي الله ورسوله، في آخرها وقد أخبرتنا، والخطاب مع رسول، نعم وقد أخبرتنا، والخطاب مع رسول الله، وقد أخبرتنا وخبرك الصدق أنه تعالى قال وقوله الحق. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وقد جئتك يا رسول الله، ماذا حالي؟ مستغفرا من ذنوبي، تائبا من معاصي وسيئاتي، وإني أتوجه إلى الله ربي وربك ليغفر لي، وسيلة إلى الله تبارك وتعالى. فاشفع لي يا شفيع الأمة، وأجرني يا نبي الرحمة صلى الله عليك وعلى آلك الطاهرين. أي في الزيارة الثالثة عفوا. أيضا في الزيارة الأولى لرسول الله صلى الله عليه وآله نجد نفس هذا المضمون. هذا عاد خطاب مع الله تبارك وتعالى. اللهم إنك قلت ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وإني أتيتك، خطاب لله، وإني أتيتك مستغفرا من ذنوبي، وإني أتيتك مستغفرا تائبا من ذنوبي، وإني أتوجه بك إلى الله ليغفر لي ذنوبي. خطاب مع رسول الله. وإني أتيتك مستغفرا من ذنوبي، وإني أتوجه بك إلى الله ليغفر لي ذنوبي. فإذا هذه محطة من محطات المغفرة لا ينبغي التفريط فيها في هذه الأيام أو في هذين اليومين التي ساعاته سرعان ما تنفد، لنستغل هذا بأن ندخل على رسول الله صلى الله عليه وآله، ندخل المسجد برجاء مستغفرين، بأن نكرر الاستغفار. أثر أنه يستحب الاستغفار 70 مرة وإن لم يكن في الليل، في الليل أو في النهار، فليكن من وردنا ونحن في المسجد هو عبارة عن الاستغفار. ثم تتمنى على رسول الله، على رسول الله صلى الله عليه وآله أن يكون شفيعا إلى الله تبارك وتعالى في مغفرة ذنبك أيها الإنسان. وهنا لا يفوتني أن أذكر الإخوة والأخوات بأنحاء طلب الحوائج من المعصوم صلوات الله عليه. المعصوم وسيلة إلى الله سبحانه. فمرة تتوسل إلى الله به: إلهي بحق نبيك الكريم صلى الله عليه وآله افعل بي كذا وكذا. هذا نحو من التوسل إلى الله تبارك وتعالى، كأنك تقدمه بين يدي حاجتك، كأنك تقول له بهذا الكريم عليك، بهذا ماذا بمن نعم بمن له كرامة له عندك، افعل بي كذا وكذا. تقدمه بين يدي حاجتك. هذا نحو، وهذا اعتراف أيضا ضمني بأن لرسول الله، بأن لبضعته، بأن للأئمة صلوات الله عليهم مقاما عند الله تبارك وتعالى، وأنك عارف بهذا المقام، جئتك عارفا بحقك بهذه المعرفة. فإذا أنت عارف بحق النبي، عارف بحق الزهراء، عارف بحق الأئمة، لذا تتوجه وتتوسل بهم إلى الله تبارك وتعالى لكرامتهم على الله. والله تبارك وتعالى مع مثل هذا التوسل الذي دعا إليه وابتغوا إليه الوسيلة، الله تبارك وتعالى إذا ما حظظ على شيء كهذا الشيء في هذه الحالة، حتما وراءه إجابة. هذا نحو. مرة تأتي إلى المعصوم وتطلب الحاجة من الله تبارك وتعالى عنده، تطلب الحاجة مباشرة بشكل مباشر، تطلب الحاجة عنده إلى جنب ضريحه، إلى جنب قبره، وكأنك تقول به كأني أقول لله تبارك وتعالى: جئتك مع هذا، جئتك مع الآن. لو كانت لي حاجة إلى الشيخ ممدوح، وشيخ ممدوح ما يعرفني، لكن أعرف أن سيد إبراهيم يعرفه، هو يعرف سيد إبراهيم حق المعرفة، وليش سيد إبراهيم عند شيخ ممدوح مكانة؟ أنا ما علي إلا حاجة واحدة، سيد إبراهيم تجي إلى شيخ ممدوح يعرفني شيخ ممدوح؟ لا، بيشوفني داخل عليه يا سيد إبراهيم، أنا اللي بطلب منه، بيقول بكرامة سيد إبراهيم اللي هو هذا علي أنا راح أعطيه. الله تبارك وتعالى أيضا هكذا مع أوليائه صلوات الله عليهم، إذا ما جئت إلى الله طالبا حاجة وإلى جانبك المعصوم وكأنه ماذا مصاحب لك، كأنه جاء معك إلى الله تبارك وتعالى، الله تبارك وتعالى يعطيك هذه الحاجة لا محالة، بخلاف ما إذا طلبتها في دارك فإذا أنت في مكان موجب لأن تقضى لك حاجتك، ما عليك إلا أن تقترب من المعصوم وتسأل الله تبارك وتعالى. وهذا أيضا فيه معرفة بالمعصوم، وأن له عند الله ماذا مكانة، وأن له على الله كرامة. هذا نحو ثاني. نحو ثالث من طلب الحوائج وبها ينال الإنسان حاجته، أنه يطلب من المعصوم، يطلب من المعصوم مباشرة، كما تقول مثلا في زيارة السيدة فاطمة المعصومة، وهي دون المعصومين بلا شك، مع ذلك تطلب حاجتك منها: يا فاطمة اشفعي لي في الجنة. هذا الطلب بشكل مباشر، وهي بدورها تطلب ذلك من الله تبارك وتعالى، ما يحتاج تعلمها أصلا ماذا تفعل، ذاك شأنها: يا فاطمة اشفعي لي في الجنة. طبعا ما يمكن، أنت ما ممكن أن تطلب مثل هذه الحاجة من كل أحد، ما لا تطلبها إلا من شخص له مكان عند الله تبارك وتعالى. أنت الآن حتى في ماذا، في أسألك الدعاء، إن شاء الله كل واحد يشوف في الطريق يقول أسألك الدعاء، أو واحد يقول أظن أنه قريب من الله تبارك وتعالى تقول لي أسألك الدعاء، شوف واحد له نحو من القرب من الله ولو ظنك به حسن تقول له أسألك الدعاء. هي هكذا أيضا في ماذا، في علاقتك بالمعصوم، تقول بأني أنا أين وهو وأنت أين، أنا بعيد وأنت قريب، يا فاطمة اشفعي لي في الجنة فإن لك عند الله شأنا من الشأن. هكذا أيضا في ماذا، عند المعصوم، في الزيارة الجامعة، في وداع الزيارة الجامعة يوجد هذا المقطع: بأبي أنتم وأمي وأهلي ومالي وولدي اجعلوني من همكم. حتما عندكم اهتمام ببعض الأشياء، عندكم عناية، ليأكن أنا واحد ممن تعتنون به، اجعلوني من همكم وصيروني في حزبكم. تطلب منه مباشرة: وصيروني في حزبكم وأدخلوني في شفاعتكم واذكروني عند ربكم. أنت اذكرني عند الله، كما في قول ماذا، يوسف لصاحبه في السجن: اذكرني عند ربك، اذكرني يعني عند الملك أو عند العزيز. فكأنه ما كأنك تذكره، لا تذكره بأن تقول له بأن فلان في السجن لا يزال. أيضا: يا إمامي أو يا نبي الرحمة أو يا فاطمة اذكريني عند الله تبارك وتعالى. هي تحيط بما تحتاجه، تعرف ما يصلحك، تعرف ما فيه ماذا، ما فيه صلاحك. ولذا بدل أن ترفع هذه الطلبة إلى الله تبارك وتعالى، ولعلك ترفعها بتفصيلات، أنت ما عليك إلا أن تطلب ذلك بنحو الإجمال: اذكرني عند ربك. بس يا رسول الله اذكرني عند ربك، هو ماذا، هو كأنه يقول لله تبارك وتعالى: حاجة فلان أنلها إياه، بلغه حاجته، بلغه أمانيه. فيكون ماذا، شافعا إلى الله، وحتما مع طلب الرسول صلى الله عليه وآله، مع طلب الصديقة الطاهرة، مع طلب المعصومين، ينال الإنسان حاجته من الله. هذا أمر. أمر آخر: من المسنون وأنت تزور رسول الله صلى الله عليه وآله، من مسنونات مسجد النبي صلى الله عليه وآله، أن تكثر من الصلاة عليه صلى الله عليه وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. فإن الصلاة على النبي وإن كانت مطلوبة وإن كانت مندوبة في أوقات وفي أماكن، إلا أنه يتأكد استحبابها في مسجده صلى الله عليه وآله، بل في بعض الروايات وإن كانت من طرف العامة، أو في بعض المنقول من طرف العامة، أن من جاء إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وهو في طريقه إليها، ولما يصلها إذا ما تراءت له المدينة بنخلها يكثر من الصلاة على رسول الله، فكأنه ماذا؟ كأنه وصل إلى المحبوب، وصل إلى حبيب الله تبارك وتعالى، فيكثر من الصلاة عليه في طريقه. فكيف إذا كان عنده صلى الله عليه وآله وفي مسجده؟ فإن من المسنون، من المؤكد جدا، أن تكثر من الصلاة عليه. ففي دخلتك لا بأس عليك أن تصلي عليه وعلى الأقل 100 مرة، اللهم صل على محمد وآل محمد، الله، وهكذا 100 مرة. وإذا أمكنك ولو في المجلس الواحد 1000 مرة فهذا شيء جيد. وبالتالي بطلبك من الله تبارك وتعالى أن يصلي على رسوله وأن يصلي على آل رسوله تقرب منهم صلوات الله وسلامه عليه، تنال بعض عنايتهم صلوات الله عليهم، تنال عناية رسول الله صلى الله عليه وآله. الآن حتى في عادياتنا، الآن بأدنى يعني التفات منكم يا إخوان، أنا إذا عرف من شخص أنه يدعو لي كائنا، سأجد من نفسي عيب علي أن لا أدعو له، لولا طبيعي لا. النفس الكريمة إذا ما أحسن إليها في هذه الحالة تبادل الإحسان بالإحسان. نعم ذاك اللئيم، ذاك كل ما أعطيته إحسان ما يفيد، لوم. المعصوم النبي صلى الله عليه وآله، الصديقة الطاهرة، الأئمة صلوات الله عليهم، إذا ما طلبت من الله تبارك وتعالى، إذا ما طلبت من الله داعيان أن يصلي عليهم، هذا ماذا؟ تدعو له هم بماذا؟ هم الآخرون أيضا ماذا؟ لا محالة سيدعون لك، هو يدعو لنا ونحن لا ندعو له. هو يطلب من الله تبارك وتعالى الصلاة منه علينا، ونحن لا مثلا لا نرفع إلى الله تبارك وتعالى حاجته، هذا بعيد على ساحتهم. فلذلك من الطرق القصيرة لإنجاح طلبة الإنسان أن يصلي عليه، بل بإمكانه أن يستغني عن أن يطلب الحاجة. واحد حاجته في الولد، واحد حاجته في المال، واحد حاجته في الرزق، واحد حاجته في قضاء الدين، واحد حاجته في الزوجة الصالحة، واحدة حاجتها في الزوج الصالح، وما شاكل ما أكثر حوائج الناس. خب ما في أحد ما محتاج، كل واحد عنده طلبة وحاجة. بإمكانك أن لا تطلبها بشكل مباشر، بإمكانك أن تكثر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله، ويعرف ما هي حاجتك ويرفعها إلى الله تبارك وتعالى، والله تبارك وتعالى ينيلك تلك الحاجة من دون أن تطلبها، من دون أن تقدمها إلى الله تبارك وتعالى. هذا طريق مختصر. فإذا عندكم مغنم كبير، عندكم فضاء رحمة ينبغي أن يستغل في خلال هذين اليومين أو هاتين الليلتين. لا تفرطوا فيه أبدا، لا تفرطوا في هذه الأوقات في حضوركم إلى مسجد رسول الله. ذهابنا إلى المسجد، طبعا الصلاة في مسجد رسول الله صلاة فاضلة، صلاة فاضلة لا يزيد عليها إلا الصلاة في المسجد الحرام أو عند علي صلوات الله وسلامه عليه. فلا تفرطوا في أن تكونوا في مسجد النبي أوفر وقت، يعني لا تنتظر أن تذهب إلى المسجد عند ماذا؟ عند أول الوقت وعند الأذان. لم لا تبكر في الذهاب إلى المسجد؟ مثلا أذان الظهر عند 12:30 والنصف تقريبا، ليش ما تروح حتى من 11:30 12:30 مو تنتظر إيه الحين وقت صلاة وأروح للصلاة. هناك من تروح وتصلي صلاتك تقول يلا بعد الباب وينك، لا، روح وكأنك تتهيأ في مجال إلى أن تقرأ كتاب الله تبارك وتعالى في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله، في أن تصلي على النبي صلى الله عليه وآله، في أن تستغفر، في أن تطلب لإخوانك، في أن تطلب لأولادك، في أن تطلب، ما شاء الله عندك متسع. لا تفرط في هذا. أنا لا أقول بأنه الواحد ما يأخذ من وقته شيئا ليصرفه مثلا في الشراء والتسوق، لكن لا يصير الشراء والتسوق كل شيء، يأخذ الوقت الأعظم، لا، أنا جئت لهدف كبير جدا زيارة رسول الله صلى الله عليه وآله، لأقرب من الله تبارك وتعالى، لأقرب من أولياء، لأكون قريبا منهم. كلما قرب الإنسان من رسول الله وقرب من أولياء صلوات الله عليهم، كلما نال حظوة، كلما كان له عندهم حظوة، وصارت منهم به عناية لا محالة. فإذا ما الذي يقربني منهم؟ قربي منهم. كلما اقتربت منهم كلما ازددت منهم ماذا؟ قربا. فإذا لا ينبغي التفريط في هذا. أكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أكثر من الصلاة. البعض يدخل إلى مسجد رسول الله يمكن ما يفكر في الصلاة المستحبة، صلاة ركعتين مثلا ولو ماذا مكررة، يصلي ركعتين وركعتين 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 وهكذا من دون كلل ولا ملل، يقضي وقته في ماذا؟ في الصلاة على رسول الله. بعض علمائنا إذا ما جاء إلى المدينة طبعا يأخذ قسطا من الراحة في أول الليل، ثم يذهب إلى المسجد ماذا؟ سحرا، يصلي صلاة الليل هنا، قائم، قاعد، راكع، ساجد، تالي للقرآن، متقربا إلى الله، قريبا من رسول الله صلى الله عليه وآله، قريبا من بضعته الطاهر. يقول هذا الوقت ليش يفوت عليه؟ طبعا الكلام السهرة بالكلام وما شاكل ذلك لن يبلغنا محلا أصلا. وقت لا بأس به يذهب من أول الليل إلى نصف الليل، على قولتنا شرقت وغربت، بعدين الواحد ينشفس خلاص تعب، بينام، متى بيقعد؟ ما يقعد إلا ويا طلوع الفجر، يروح إلى صلاة الصبح ويمكن ما يروح إلى صلاة الصبح. هذا ظلم للنفس، تقصير في حقها في هذين اليومين. هالشكل تعاملي مع مدينة رسول الله، مع مسجد رسول الله، مع رسول الله، مع آل رسول الله صلوات الله عليهم، لا، ما هكذا يا أخوان ويا أخوات. استغلوا هذه الأوقات، وفروها لحظكم ولأنفسكم. طبعا نذكر هذه الأمور ونذكر أيضا بأنه أنت في مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله، وفي جوار رسول الله، وفي جوار الصديقة الطاهرة، وفي جوار الأئمة صلوات الله عليهم. لا تنسى أن ترعى حرمتهم، لهم حرمة. أي مخالفة، أي تجاوز، أي سيئة، أي معصية، أي ذنب في مدينة رسول الله فيها إساءة إلى رسول الله. أنت تسيء إلى رسول الله، أنت لا ترعى حقه. لسان حالك، لسان حالي وأنا أعصي في مدينة رسول الله، أنه ولو كان رسول الله يرى، ولو كان رسول الله مطلعا، هكذا يناسب؟ والحال أنهم ماذا؟ مطلعون. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. مطلع عليك، كل شيء قدامهم مطلع عليك، حتى لو كنت بعيدا عنهم، فكيف إذا كنت عندهم؟ في هذه الحالة ليراعي الإنسان حرمة رسول الله صلى الله عليه، حرمة الصديقة الطاهرة، حرمة أئمة البقية صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا ننسى أن أذكر أيها الإخوة بهذا الأمر، وهو أنكم معروفون نوعا، مثل ما تتوسمون هذا منا وذاك منهم، هم بعد يقولون هذا منا وهذا منهم، يعرفونكم زين الناس، من شوفتهم إليكم يعرفون. أنت من شوفتك للي على مذهب يقول هي هذا من وجه ساق، هم بعد يعرفون، يتوسمون ولو من أشكالكم ولو من طبيعة دخولكم وخروجكم. فلذا ننوه يا إخوان ويا أخوات، كونوا زينا لأئمتكم صلوات الله عليهم. كل شيء يشين يدخل الشين على الأئمة عليهم السلام وعلى النبي وعلى الزهرة، وكل شيء هو زين يزينهم صلوات الله عليهم. ما هو زين منكم يدخل عليهم السرور، وما هو شين منكم يدخل عليهم لا محال أذى. فحاذروا يا إخوة ويا أخوات، وهذا أذكر به النفس وأذكر الإخوة والأخوات، حاذروا من إدخال الأذى على رسول الله، واحرصوا ما أمكن على إدخال السرور على رسول الله صلى الله عليه وآله بسلوكنا، نحاول أن نرخي السرور بنفس سلوكنا. أمر أخير حتى لا أطيل على الإخوة والأخوات، في بعض المنقول عن الأئمة صلوات، في بعض المنقول نعم من طرقنا أو ما ينقله علماؤنا من الرواية، أن الصاحب منزله المدينة، أن الصاحب عجل الله تعالى فرجه الشريف منزله هنا، فأنتم بالتالي إلى جوار رسول الله وإلى جوار بضعته وإلى جوار أئمة أربعة معصومين صلوات الله عليهم وإلى جوار إمام زمانكم صلوات الله وسلامه عليه، فهو ناظر إليكم أيضا، ولكم إن شاء الله رجاء في أن تنالوا من عنايته وأن تنالوا المزيد من عنايته صلوات الله وسلامه عليه، ونيل المزيد بمزيد الاقتراب منه صلوات الله وسلامه عليه. احرصوا يا إخوة ويا أخوات على أن تدعوا لإمام زمانكم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله، أكثروا من الدعاء له بتعجيل الفرج، وأن في الدعاء له بتعجيل الفرج تعجيل فرجكم، مو يعني يعجل فرجه فيعجل فرجكم، لا، بنفس الدعاء له بتعجيل الفرج يعجل فرجكم في أي حاجة من الحاجات، كما ذكرت لكم فيما يرجع إلى الصلاة على النبي وآله أنه طريق مختصر إلى الوصول إلى المآرب والحاجات، أيضا من الطرق للوصول إلى الأمور حتى المتعسرة، إلى الحاجات والطلبات المتعسرة، هو الدعاء للصاحب عجل الله تعالى فرجه الشريف بتعجيل فرجه. في بعض المنقول، وهذه الرواية معتبرة، ينقلها الشيخ الصدوق عليه الرحمة في إكمال الدين، الرواية عن العسكري صلوات الله وسلامه عليه يتحدث عن ابنه صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف، ولعل حديثه عن كان قبل ولادته صلوات الله وسلامه عليه، يذكر بأمر مهم يرتبط بالدعاء له بتعجيل الفرج، فيقول صلوات الله وسلامه عليه كما هو المروي: والله، كلام للعسكري كما ينقل ذلك الصدوق، والله ليغيبن غيبة لا ينجو فيها من الهلكة إلا من ثبته الله على القول بإمامته ووفقه للدعاء بتعجيل فرجه. كلما أمعنت، كلما زايدت من الدعاء له بتعجيل الفرج، كلما كنت أبعد عن الضلال وكنت أقرب إلى الهدى وأقرب إلى الهداية. الرواية واضحة: الذي هو في مأمن من الضلال من ثبته الله على القول بإمامته ووفقه للدعاء بتعجيل فرج. كلما رأيت نفسك داعيا لإمام زمانك بتعجيل الفرج، فاعلم أنك موفق لا محالة، اعلم بأنك موفق، اعلم بأن هناك رعاية وعناية خاصة من الله بك، ولذا ماذا؟ ولذا يجري على لسانك أبدا ودائما الدعاء له بتعجيل الفرج. أعرف من بعضهم بأنه لا يرفع يده بالدعاء قبل أن يرفع أي طلب إلى الله، بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله يدعو له بتعجيل الفرج أول شيء: اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج ولي آل محمد، ثم يذكر حاجته في قنوت صلاة، في قنوت صلاة واجبة، في قنوت صلاة مستحبة، في أي سائر الدعوات، حتى إذا ما أراد أن يقرأ مثلا دعاكمين: اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج ولي آل محمد، ثم يدخل في الدعاء. خلي يكون وحم متعود على هذا، يأخذ تكون عادة له الدعاء لإمام زمانه، ودعاؤك لإمام زمانك كأنك تقول: ماذا، أنا لست بعيدا عنك، أنا أحس بماذا، بالمأساة التي أنت فيها، أنت إذا الآن ما إذا ما لقيت مريضا، رحت إلى عيادة مريض وسلمت عليه عدت وقلت له قلت له أنا دائم الدعاء لك، هذا يدخل على نفسه سرورا أو لا؟ قال هذا يحس بي، لو ما يحس بي ما دعا إلي. ولو لقيت أباه وقلت له أنا دائما أدعو للولد، يقول هذا مهتم بولدي. وإذا ما رأيت ولدا وقلت له أنا دائم الدعاء للوالد، يقول هذا مهتم وهذا عنده اهتمام. لو تلقى أم مثلا أم أسير أو سجين تقول لها أنا دائما أدعو لفلان، يقول هذا عنده اهتمام. أيضا عندما تدعو لإمام زمانك كأنك تحس بما فيه إمام زمانك. إمام زمانكم فوين؟ تعجيل فرج يعني شنو؟ إمام زمان في محنة. إمام الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف في وضع ليس طبيعي، وضع هذا الوضع ليس طبيعيا يعني أبدا. فلازم احنا المشكلة ما نتحسس هالوضع الذي هو فيه مثل مريض، لكن انت يقولون مريض، شنو طبيعة مرضه؟ شنو اللي فيه من مشكلة؟ لابد تتحسس ألمه. إمام زمانكم صلوات الله وسلامه عليه، وكما تقرؤون في دعاء الافتتاح تقرؤون هذا المقطع: اللهم صل على محمد وآل محمد، وصل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر، وحفه بملائكتك المقربين نعم وأيده بروح القدس يا رب العالمين. اللهم اجعله الداعي إلى كتابك والقائم بدينك، استخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبله، مكن له دينه الذي ارتضيته له. بعدين شوف هالمقطع: أبدله من بعد خوفه أمنا. هو طريد، تعبر عن الرواية طريد، مطارد، مطالب، مثل واحد مطلوب. تشفتون الحال هل بعض المؤمنين إذا صار في هذه الحالة، هو له في حال، لا ليل لا نهار، لا عائلة في حال، ها؟ إمام زمانكم هالشكل مطارد، طريد، تعبر عن الرواية طريد، الطريد. إذا يقولون الطريد يعني المطارد، كأنه يطلب. ليش يطلب؟ لأن هذا صاحب مشروع، مشروع يقوض مشاريع الأرض، مشروع سماوي ما يلتقي ويا مشاريع الأرض، ما يلتقي ويا مشاريع التراب، مشروع إلهي. فلذلك يشوفون أن هذا مناهض لهم. وين هو؟ حتى ماذا؟ حتى نخلص عليه. سألون الإمام الصادق: وين وين الإمام الصادق؟ ليش يغيب؟ قال يخاف، ويشير إلى خاف القتل، خاف القتل صحيح. فأنت تدعو لمن؟ يعني اجعل من إمامك كما لو كان ولدك طريدا، كما لو كان ولدك مطلوبا مطاردا. احنا نعيش هاي الحالة للإمام حتى ندعو له بتعجيل الفرج، وأن الله يخفف من معاناته. هذا أمر، ونحن قريبون من الإمام عليه السلام، ونحن في منزله في الرواية، فنعم المنزل طيبة، منزله هو صلوات الله وسلامه، وأنتم قريبون من إمامكم، فاقربوا إليه، اقربوا إلى قلبه، كونوا قريبين من قلبه صلوات الله وسلامه عليه بالدعاء له بتعجيل الفرج. نسأل الله سبحانه بخاصة أوليائه عليه محمد النبي وآله عليهم صلواته، أن يوفقنا وإياكم لمراضيه، وأن يجنبنا وإياكم معاصيه، وأن يستر علينا وعلى أعراضنا وعلى إخواننا وأخواتنا من المؤمنين والمؤمنات، إنه أرحم الراحمين. اللهم إنا نحب محمدا وآل محمد، فاحشرنا معهم. اللهم إنا نحب عمل محمد وآل محمد، فأشركنا في عملهم. اللهم أرنا في آل محمد عليهم السلام ما يأملون، وفي عدوهم ما يحذرون. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل الدين، وأحلل غضبك بالقوم الظالمين، وصل اللهم على محمد وآله الأطيبين الأطهرين.
Thank you.